بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم بعد درسنا الأمس كان فيما يتعلق في وصف الإمام أحمد وأنه إمام أهل الأثر وإمام كبير وصبر واحتسب تقدموا شوي وأنه رحمه الله صبر واحتسب على ما ابتلي به في مواجهة أهل البدع والخليفة أيضا المأمون، فهؤلاء كانوا يدعون إلى البدع ويأمرون الناس أن يقولون أن القرآن مخلوق، فهو يقول لهم لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأتوني بحجة. فلم يأتوه بحجة لا من كتاب ولا سنة، ويعني تعرفون كثير من الناس جامل الخليفة، ها جامل الخليفة وأظهر أنه مع الخليفة وأن قول الخليفة هو الصواب وأن القرآن مخلوق وهو مكره، ها فظن الخليفة المسكين أنه على الحق والإمام أحمد ومن وافقه من القلة هم المخطئون، حتى قال له قائل يا إمام كيف يكون يعني الإمام أحمد وحده ومعه قليل وأنت ومن تبعك على الخطأ أو بهذا المعنى، فاغتر. فالحق في الحقيقة لا يعرف بكثرة الرجال أو بكثرة الناس، إنما يعرف بالدليل. طيب، فإذا كان الحق مع شخص ولو وحده هو الذي ينبغي أن يتبع، ها لكن إذا تأكدت أن الحق معه، أما مجرد العاطفية والتقليد له بدون حجة ودليل هذا ما يصلح. نعم، أراد الله عز وجل أن يرفع الإمام أحمد وأن يثيبه أكثر من غيره في ذلك الزمان ممن أجاب، يعني أجاب مكرها فيرجى له العذر، الذي يجيب مكرها يرجى لهم العذر. قال رحمه الله تعالى: فقوله إمام أهل الأثر، قلنا هذا الإطلاق إيش هو؟ مقيد. إمام أهل الأثر إيش في زمنه وما بعد، مع أن الأئمة اتبعوا لأنه يتبع آثار أيضا الصحابة وآثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية، ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى. قرأنا هذا. طيب، للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن هذا الإمام تابع لإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم ما استحق أن يكون إماما إلا أن يكون إمام ضلال، فإن الضلال له أئمة، كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا فرعون وجنده ومن تبعهم على الضلال، فهم أئمة الضلال، لكن إمام أئمة الحق هم الممدوحون المأجورون. قال رحمه الله تعالى: وقوله: فمن نحى منحاه فهو الأثري، أي من سلك مسلكه فهو الأثري، نسبة إلى الأثر، اتباع الأثر يعني. والعلوم نوعان: أثرية ونظرية، فما كان متلقى من الكتاب والسنة فهو أثري، وما كان متلقى بالعقل فهو نظري. واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري، العلم النظري الصحيح، ها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. العقل الصحيح، العقل الراشد الرشيد، لا يخالف النقل الصحيح بل يوافقه ويستنبط منه. قلنا لا ينافي العلم النظري، قلنا النظري إيش؟ يعني الذي لا يخالف الشرع، النظر الذي لا يخالف الشرع. قال: بل هما يؤيد الآخر، بل كلاهما يؤيد الآخر، والأصل عند أهل السنة هو الأثر، سواء في الأمور العلمية العلمية أو الأمور العملية، العلمية كالعقائد يعني، والعملية مثل الصلاة والصيام والجهاد ونحو ذلك، بل إنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، نعم، ولا يحكمون العقل. والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظرية، سيقدمون العقل على النقل، وهذا أساس ضلالهم. يمكن أن تقول وهذا أساس ضلالهم. قال: ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الأثر، على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا بذلك عن سواء السبيل وأضلوا أمما لا يعلمهم إلا الله. نعم، هذا قلنا أساس، وهذا أساس ضلالهم، لأنك لما تأتي تستدل له قال هذا دليل، لكن الدليل النظري مقدم. شوف كيف القاعدة هذه الباطلة، تقديم العقل على النقل، هذا من أساس بدع الفلاسفة ومن جرى مجراهم. ولهذا الآن ننظر بعضهم سمى مدرستهم مدرسة العقلانية إلى هذا الحد، يعني ينفعون العقل فوق النقل. والصحيح أن العقل يجب أن يكون تابعا للنقل. قال رحمه الله: إذن الأثري هو الذي نحى منحى الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا من بعده، وإلا فلو قيل الزهري أثري، محمد بن سيرين أثري، لأنه يأخذ إيش؟ آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة من الكتاب والسنة، لكن سمي أثريا من أجل أن البدع في زمن الإمام أحمد انتشرت كثرت يعني، ووقع الجدال والخصام من أجل البدع بين أهل السنة وأهل البدع، فهمنا؟ فلهذا يعني من كان يتبع الإمام أحمد ويقتدي به في هذه الأمور والاستنباط فهو أثري، ها؟ فهو أثري. ومن كان ينحى منحى المعتزلة فهو عقلاني نظري. قال: ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله، نعم، مسلكه منهجه الذي انتهجه، ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم تقديمها على كل قول ورأي. وليس المعنى إمام أهل الأثر أن يؤخذ قوله، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له، لأننا نقول هذه الإمامة صحيحة، وهي أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة، لا ما جاء به أحمد فقط. بل من المعلوم أن من أهل السنة بعد الإمام أحمد من يرد أقواله التي هي مرجوحة في مسائل عملية كثيرة، لهذا انظر ابن تيمية وابن القيم وجماعة كثر من العلماء الحاضرين والذين سلفوا من علماء السنة، بعض الأحيان يفتي الإمام أحمد بشيء ويقولون الصواب ما قاله الشافعي، الصواب ما قاله مالك، الصواب ما قاله فلان البخاري مثلا، وهكذا. فهم يقولون إمام أهل الأثر أي إمامة كما سمعت مقيدة فيما يوافق الكتاب والسنة لا فيما يخالفها، فإذا خالف الإمام أحمد أو غيره من الأئمة الكتاب والسنة فهم يعذرونه باجتهاده ويأخذون بقول غيره الذي يوافق الكتاب والسنة. قال: وفي قوله الأثر والأثر جناس ناقص، جناس أو جناس ناقص لزيادة الياء في الثاني. قال رحمه الله: سقى ضريحا حله صوب الرضا. الضريح يعني القبر، يدعو له، يدعو للإمام أحمد، يعني أن الله يسقيه الرحمة ويسقيه يعني من فضله. حل يعني سكن ونزل، هذا الضريح حل أي نزل فيه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صوب الرضا من الله عز وجل. فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية، أنت تقول رضي الله عن الصحابة ومعنى إيش؟ اللهم ارض عنهم. تقول فلان رحمه الله، هل هو إخبار إلا أردت الإنشاء؟ خبر بمعنى الإنشاء، معنى اللهم ارحمه. ولهذا عند أن تسمع بعضهم يقول مثلا فلان المرحوم، هو ما أراد الإخبار، فإن أراد الإخبار غلط، المرحوم بمعنى اللهم ارحمه، ها؟ والأحسن أن يقال رحمه الله بدل ما يقول المرحوم، لأن لفظة المرحوم كأنه شيء قد رحم، ها؟ كأنه قد رحم وانتهينا. يعني لكن المراد به هذا الإنشاء، يعني اللهم ارحمه أو اللهم ارض عنه. وأنت تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي اللهم صل على محمد. قال يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا. والصوب والصيب معناهما واحد، أي الصيب من الرضا. والصيب في الأصل هو الماء النازل من السماء، فهو المطر صوب الرضا من الله. أي نعم، اللهم صيبا نافعا. قال واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الله أسخط الناس عليه. فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله. نعم، فالقلوب بيد الله. ها؟ لهذا سهيل بن أبي صالح رحمه الله قال يا أبتي، قال نعم، قال الظاهر أن هذا الرجل يحبه الله، يعني الإمام أحمد، يعني الإمام عمر بن عبد العزيز. فقال إن كنت قلت ذلك فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت أبا هريرة وصالح يقول لولده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السبع أن الله يحب فلان فأحبه، ثم يجعل له القبول في الأرض، ثم يجعل له القبول في الأرض. ولا شك سبحان الله هؤلاء الأئمة الذين ناضلوا عن الدين تجد أن أهل الحق يحبونه. صحيح، هذا يدل على أن الله والله أعلم قد رضي عنهم وأحبهم سبحانه وتعالى. نحسبه كذلك والله حسبهم. انظر أهل السنة لما يسمعون بالإمام البخاري تجدهم يستبشرون إلا لا ويدعون له جالسهم كتبهم. قال رحمه الله ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك فتطلب الأعلى للأدنى، بل أهم شيء أن يرضى الله عنك. ها؟ ولكن اجعل رضا الله هو الأصل، وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس. المراد بالناس أهل الحق، لأن أهل الباطل لا يرضون عن أهل الحق أصلا. المراد بالناس أهل الحق. ولهذا سأل الإمام مالك ماذا يقول فيه الناس، قالوا من مادح وذام. قال الحمد لله الذي لم يجمعهم على ذمي. مراد بهم أهل الحق، لأن أهل الباطل لا يرضون عن أهل الاستقامة أو عن أهل الطاعة. هل رضي عنه أهل البدع الإمام أحمد؟ لا، لكن رضي عنه أهل السنة أهل الحق. ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى. نعم، لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك. نعم، فلا يرضى عنك أهل الحق. قال وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك. قال رحمه الله والعفو والغفران يعني ينزل على الإمام، يعني أن الله يعفو عن الإمام أحمد ويغفر له وينزل عليه الغفران. العفو هو ترك الواجبات، العفو عن ترك الواجبات، والغفران عن فعل المحرمات. هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة. أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني. وهذا جيد، هذا الفرق بين العفو والغفران إذا اجتمع جيد، يعني يعفو عنك عن التقصير، يعفو عنك عن التقصير. طيب لكن إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك، صار عفى الله عنك ما أهملته من واجبات، وغفر لك ما اقترفته من سيئات، لأن الغفر بمعنى الستر مع التجاوز، والعفو بمعنى النزول عن الحق والإبراء منه. عفوت عن الدين، عفوت عن الدين الذي عندك، معنى إيش؟ تسامحت معك، تنازلت عن حقي وأبرأتك مما كان يجب عليك. قال وقوله والعفو والغفران ما نجم أضاء، يعني مدة إضاءة النجم، وهذا طويل إلى ما لا نهاية له، إلى يوم المحشر، لأن يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات. وأيضا يقول ما نجم، فهو نكرة يشمل كل نجم، يعني الشمس والقمر والنجوم كلها. وقوله وحله وسائر الأئمة، يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. الأئمة يعني أئمة الإسلام، وليس الأئمة الأربعة فقط، أئمة الإسلام كلهم. سبحان الله، انظر طالب العلم والذي يكون إماما للناس يدعو له قوم من بعده، ومن يعني ربما بعد مئات السنين، والناس يستغفرون الله ويدعون الله وهو لا يشعر قد ذهب إلى قبره، تأتيه من الرحمات والله به عليم. قال وليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط، بل هو شامل لكل إمام في دين الله عز وجل من الأئمة الأربعة وغيرهم، وسواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك، لأن الملك الأعظم الخليفة الراء مثلا الذي يحكم بالكتاب والسنة، هذا نفعه عظيم، كيف يقوم بواجب كبير، ولهذا كان من أول من يظله الله يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، أول ما ذكره ذكر الإمام العادل، لأن في الحقيقة يقوم بواجبات كبيرة جدا، ما يستطيع يعني ربما مجموعة من الناس يقوم بعمله، حتى القاضي إذا عدل في محكمته ونصح لله فهو أيضا يدخل تحت هذا. قال وتدبير الملك أو إماما في العلم وتوجيه الناس، فإنه يدخل تحت قوله وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. بل ربما إمام المسلمين يعني لو نصح قد يكون أعظم من عالم، قد يعين علماء بماله، قد يدافع عن الدين، قد يجاهد، قد ينفع الله به كثيرا. وبعضهم الإمامة وبال عليه، سأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله تعالى المقدمة، هذه مقدمة المؤلف صاحب النظم، لأنه قال سيبدأ كتابه بالمقدمة، ما في مشكلة. قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، المقتفى مش المقتفي، المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. سبحان الله. قال إن من الشعر لحكمة. شوف كيف نظم البيت وأتى بشرح حسن. قال المؤلف رحمه قال الشارح قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة، والمؤلف رحمه الله بين أن كتابه هذا يشتمل على 6 أبواب ومقدمة وخاتمة. والمقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوله اعلم يعني علم يقين دون شك، وقوله هديت جملة معترضة دعائية، أصل الكلام اعلم أنه جاء الخبر، هذا معنى اعتراضية. هديت جملة اعتراضية بين يعني قوله اعلم وأن أنه جاء الخبر، أصلا اعلم أنه جاء الخبر، لكن هذا من باب أيضا الوزن، وأراد أن يدعو لطالب العلم، يعني وفقت للخير وعلمت الخير. وقوله أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله، لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، مثل قول الله وقول رسوله هذا خبرهما صدق بلا ريب، فهمت؟ وهناك باعتبار قائله يكون كذبا محضا، مثل قول مسيلمة إنه نبي، أو الأسود العنزي إنه نبي، هذا قطعا نجزمش بكذبه. قول النصارى المسيح ابن الله نجزم بكذبه، يعني هناك أخبار يعني كاذبة قطعا، لكن في الجملة هم يعرفون الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائله. قال ثم قال في القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، مثل قول مسيلمة إنه نبي مثلا، أنت إذا أردت ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائلها، ما يحتملش الصدق أصلا، مثل قول مسيلمة إنه نبي إلى آخر يعني. قال ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول، نظر إلى الجملة فقط، فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمى خبرا. فقول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، هو قد بين. أما قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الكذب فلا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به، أن المخبر هذا كذاب، هذا معنى لا يحتمل الصدق. فلو قال المخبر إني رسول الله، فكلمة إني رسول الله هذه خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لو قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا، ولو قاله مسيلمة الكذاب كان كذبا. أما في الاصطلاح فالخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقريب، هذا كان عند السلف، وبعض المتأخرين أيضا قد يقول الخبر ويريد به الحديث أو آثار الصحابة ومن بعدهم، لكن الحديث الغالب يطلقونه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله عن النبي المقتفى، النبي يقال النبي بدون همزة، ويقال النبي لهمزة، فعلى الهمز تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر 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 مخبر، يعني أخبره الله وأخبره جبريل، ومخبر من قبل الله، ومخبر للخلق بما يتلقاه عن الله عز وجل. ويقال النبي بالياء، فقيل إن أصله النبي لكن سهلت الهمزة ياء سهلت الهمزة ياء، مر عليكم هذا كررها. وأدغمت الياء في الياء، وقيل بل أصله النبيء النبيء أو النبي بالواو من النبوة وهي الارتفاع، فسمي نبيا لارتفاع مرتبته. ونحن نقول إن اللفظ صالح للوجهين، أي صالح لأن يكون أصله النبيء ولكن سهل ولأن يكون أصله من النبوة وهو الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع المقام وهو مخبر ومخبر. وقوله المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه واتباعه يعني، ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره، نقفوه بمعنى نتبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء، يعني يجب على أمته أن تقتفي به، أي أن تقف أثره وأن تتبعه. وقوله خير البشر، البشر هم بنو آدم، هذا رد على الرافضة الذين غالوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بعضهم علي خير البشر من أبى فقد كفر. انظر كيف، ومعنى أنه أن الرسالة لعلي هذا في زعمه، لأنه فضله على جميع على الأنبياء، بل على جميع الأنبياء، علي خير البشر خير البشر من أبى فقد كفر، بل نقول القائل هو الكافر. ها؟ ومن صدقه
ينسبون هذا إلى النبي من
إيه، يعني ينسبونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخير البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه لو سمعه ما رضي بهذا قطعا، بل قال له شخص إنك الله، ها أنك يعني الرب، فقتلهم وحرقهم بالنار. هؤلاء زنادقة يعني، أرادوا أن يفسدوا الدين باسم حب آل البيت، لكن بحمد الله أهل العلم والصحابة ردوا عليهم، فما
استطاع.
ها قال علي، هو ما نقول عن بعض الشيعة يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، نعم، لكن ما أذكر اسم هذا الأول من قال الله عليه. أنا قرأت في كتاب سألوني قبل أن تفقدوني مقالة أن قائلا قال إن عليا دمر عادا وثمود بدواهيه. عاد وثمود متى قد دمروا؟ قبل خلق النبي، قبل خلق علي. فكأنه يعتقد هذا الكافر أن عليا هو الله، هذا معنى. هو أن الشمس يعني قالوا قالت لعلي يا أول يا آخر.
الله أثني عشر يكتب صدق الله العلي العظيم دائم مبرم الله بالعلي، وكأن إيحاء على أن علي هو الله، والله دائما علي دائما علي العلي العلي.
قال وقوله خير البشر، البشر هم بنو آدم، هذه فائدة لماذا سموا البشر، ها؟ قال وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، المخلوقات الأخرى أبشارها مستورة، مستورة بالشعر يعني، ها؟ الحيوانات الأخرى مستورة بإيش؟ بالشعر ونحوها. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد. انظر الإبل جلدها قوي، ها، ويعني شعرها أيضا كثيف لها، والمعز. قال رحمه الله لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد، أما بنو آدم فجعل الله لهم تعالى فجعل الله تعالى الستر لهم، فهم الذين يسترون أنفسهم بالثياب الذي رزقهم الله عز وجل. وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية. العورات هي العيوب يعني، ها، عورات الإنسان قد يرد به عيوبه وذنوبه خطاءه، هذه تعتبر عورات، تحتاج أن تستر نفسك من إيش؟ من المعاصي، أي من الآن، كما أنك تستر عورتك هذه الحسية فتستر عوراتك المعنوية كما اسمع. قال فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية. ولهذا انظر، آدم عليه السلام كان في الجنة مستورا بستر الله، فلما عصى الله وأكل من الشجرة بدت سوءتهما، خلاص انكشفت لهما، كل واحد صار يرى عورته وعورة الآخر، فهمت الآن؟ فجعل يستران العورة بالشجر، يخصفان عليه من ورق الجنة، يستران عورة، كل واحد يستر عورته بإيش؟ بورق الجنة. وسبب هذا المعصية، انظر، بعد ذلك أخرجهم الله إلى الأرض وشرع للعباد أن يستروا أنفسهم بإيش؟ بالثياب ونحوه. وفي هذه مصلحة أن الله جعل الإنسان بشرته خالية من الشعر، يتلذذ الرجل بالمرأة، وأيضا صورة جميلة، لأن الشعر إذا غطى البدن ما يكون جميلا مثل أن يكون بدون. انظر لما يكون في صدر الشخص شعر كثيف ما هو حسن، اي نعم، دي وحشة، بخلاف الذي هو بدون شعر، ساقين كذلك لا شك. قال رحمه الله تعالى: إذن النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، فكل البشر حتى الأنبياء والرسل فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، إلا عند الرافضة كما سمعت اعتقادهم باطل. وهذه الخيرية تشمل كل الخيرات، خير البشر في النسب وخير البشر في الخلق، يعني حتى صورته جميلة، وخير البشر في العلم، وخير البشر في الهداية، وخير البشر في العبادة، فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه حتى لأمته، صار خير البشر يعني وأنفعهم لأمته. انظر كم يعني تبعه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فينبغي أن تعتقد هذا، أنه أيضا خير الأنبياء لأمته أيضا. قال: ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو مربوب مخلوق بشر، لا كما تدعي أيضا الصوفية أنه خلق من نور، بل هو من جنس بني آدم. قال: فليس يعلم الغيب، وليس يملك لنفسه الضر والنفع، ولا يملك لغيره كذلك. والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط، بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزلة الرب، هؤلاء غلاة الصوفية، وبين طرف آخر ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها. وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه، يقول: وهم أهل الحق من أهل السنة. هم أهل السنة المتبعون. قال: عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقا فأنزله منزلته، وقال: هو عبد الله ورسوله، وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به، وهذا هو مذهب أهل الحق. نعم، وهم أهل السنة كما سمعت. تفضلوا. سبحانك.